بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا في درس البارحة موضوع الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك، وأشرنا إلى أن طهارة التيمم تشترك فيها الطهارتان الكبرى والصغرى، ولهذا المسح لليدين والوجه واحد، يعني تستوي الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى في التيمم. متى ما لم يستطع المسلم أن يستعمل الماء، إما لفقده أو للعجز عن استعماله، فإنه يتحول إلى البدل وهو التراب أو ما ينوب عنه. وإذا أراد أن يتيمم للطهارة الصغرى أو الكبرى فلا فرق بين ذلك. والحكمة والله أعلم في مسألة التساوي، المؤلف يقول بدل لا يلزم أن يساوي المبدل منه، بل قد يحصل وجه من التخفيف كما هو الحاصل الآن، لأن الطهارة الكبرى في الماء تعميم البدن كله، والطهارة الصغرى خاصة بالأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولأن القصد من التيمم التعبد، جاء الأمر بذلك فنتعبد لله جل وعلا، ليس القصد النظافة، ما هو مثل الماء فيه نظافة، لا، بالعكس التيمم قد يعلق بالوجه أو اليدين شيء من الغبار، فليس المقصود النظافة. ولهذا جاء التخفيف في مسألة التيمم في الطهارة الكبرى. أما طهارة الماء فكما أشرنا في الكبرى اللي هو الاغتسال ما فيه مسح أبدا، لا بد من تعميم البدن كله بالغسل إطلاقا، إلا إذا كان على البدن، على شيء من البدن حوائل جبيرة، فهنا يمسح عليها، وهذا المسح خاص بحال الضرورة فقط، لأن الإنسان مضطر. وأما الطهارة الصغرى ففيها مسح كما سيأتينا، وقد وقفنا على قول المؤلف وأما الطهارة الصغرى. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان، أصلي وحوائل عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة، حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروفة. وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة، فهذه للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما، فلا فتق فيه ولا خرق، لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم لا تخلو من فتق أو شق. ولذلك عفى الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الوضع. وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه، بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار، لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب، وعلى الصحيح الابتداء من أول المسح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح. ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار، بل مرة واحدة كافية. وهذا النوع الأخير، هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب، أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط، وهو الصحيح. وهذا القول الصحيح في المسألتين هذا هو أحد القولين في المذهب، اختاره جماعة من الأصحاب، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الطهارة الصغرى، بعد أن قرر موضوع الطهارة الكبرى وأنها لا بد أن تستوعب البدن كله وأنه ليس فيها مسح، ذكر الطهارة الصغرى فقال: فالممسوح فيها نوعان، أصلي وحوائل عوارض. الأصلي يقصد الرأس، الممسوح يقصد الرأس، لأنه أحد الأعضاء الأربعة التي يلزم غسلها أو مسحها في الطهارة الصغرى. أما العوارض فيقصد ما يحتاجه المسلم عند الضرورة لوجود جرح في أحد أعضائه، فهنا يضطر أن يمسح على هذا الجرح. فأما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، الأذنان تابعة للرأس، الأذنان تابعة لمسح الرأس، ولهذا إذا مسح الرأس يمسح الأذنين بما بقي من البلل في يديه، ولا يسن أخذ ماء جديد للأذنين. ومسح الأذنين كما هو معلوم أن يدخل السبابة في صماخ الأذن، هذه تسمى السبابة، وتسمى السباحة، تسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب، وتسمى السباحة لأنه يشار بها عند التسبيح. فهو يدخل السبابة ولا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الموسوسين، ثم يدير إبهامه على ظاهر الأذن، هذا هو المسح الأذني. فهذا المسح أصلي ليس عارض وليس بدل، لكن لو كان على العضو، على اليد، على الرجل، القدم، على جزء من الوجه، عليه جبيرة، سواء كانت جبيرة صغيرة أو كبيرة، جبيرة ملفوفة أو جبيرة يعني ملزقة، فهنا يمسح عليه. إن كان الماء يمر عليها فلا إشكال، وإن كان الماء لا يمر عليها فيمسح عليها مسح. وإن قال الطبيب لا يمر عليها الماء ولا يمسح عليها، يتحول إلى البدل وهو التيمم، ويتيمم تيمما كاملا من أجل هذه الجزئية، هذه الجزئية. لنفرض أن عنده جزئية في أصبع هذا، والطبيب قال لا يمره الماء ولا تمسح عليه سواء كان مغطى أو مكشوف، فهنا تتيمم له تيمما كاملا بعد الوضوء، ولا يلزم أن يكون التيمم مباشرة، ولا يلزم أن يكون التيمم عند الموضع اللي فيه الجبيرة، بل لو توضأ في البيت ثم جاء إلى المسجد وتيمم قبل دخوله المسجد أو بعد دخوله إذا لم يكن المسجد مفروشا فلا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله: فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، اللي هو المسح الأصلي، اللي هو مسح الرأس والأذنين، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة، حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروف. المؤلف رحمه الله يشير إلى مسألة، وهي أن بعض أهل العلم قال إن الممسوح إذا ممسوح عليه إذا زال فحكمه حكم شعر الرأس، ولهذا اختلفوا هنا في هذه المسألة، هل ينتقض الوضوء بزوال بخلع الممسوح عليه أم لا؟ قال بعض أهل العلم إن الوضوء لا ينتقض بخلع الممسوح عليه، فلو أن إنسانا مسح على الشراب ثم خلعها، مسح الظهر لصلاة الظهر ثم خلعها، يقولون تبقى طهارته وله أن يصلي بهذا الوضوء العصر. لماذا؟ قالوا لأن حكمه حكم شعر الرأس، لو مسح عليه إنسان له رأس يعني له شعر طويل فمسح عليه ثم مر الحلاق وحلق الشعر، يقولون هذا حكمها، هذا هو القول الأول، وهذا هو الذي رجحه ابن سعدي. القول الثاني أن المسألة تختلف، وأنه متى خلع الممسوح عليه انتقضت الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن الحكم تعلق به، يعني بالممسوح عليه، فما دام خلع انتقضت طهارته. طيب كيف تردون على تعليل هؤلاء؟ قالوا نرد عليه بأن المسح ليس على الشعر وإنما على الرأس، ليس على الشعر، ولهذا لو أنه وضع الشعر وجاء أحضر طبقة معينة، طبقة حديدة ولا كذا، ووضعها على رأسي ثم وضع الشعر عليها ومسح، أيجزئه ذلك؟ ها؟ لا. فقالوا يختلف، هذه تختلف عن هذا. ولهذا شيخنا رحمه الله رغم أنه يرجح أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة، لكنه يقول هذا القياس على الشعر في غير محل، والراجح أن خلع الممسوح ينقض الطهارة خلافا لرأي ابن سعدي رحمه الله. إذن نقول متى خلع المسلم الممسوح عليه انتقضت طهارته في أصح قولي العلماء. ابن سعدي رحمه الله يرجح عدم النقض ويقيسه على الشعر، ويقيسه على الشعر. طيب، ثم قال وأما الحوائل، وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة، حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. طبعا العمامة ثبت المسح عليها، وكذلك خمار المرأة بشرط أن خمار المرأة متى يمسح عليه؟ إذا كان يشق نزع. الآن خمر النساء الموجودة يشق نزعها؟ الله المستعان، الآن تهفف صح ولا لا؟ لكن في السابق كانت الأمهات والجدات تدير خمارها، ولهذا يسمونه حنكة، خمار محنك، فإذا أرادت أن تفتحه فيه مشقة لأنها تدير أكثر من مرة، فعلا مدار على الرأس وعلى يعني الرقبة. أما الآن يوضع وضع صح ولا لا؟ فالآن ليس فيه مشقة. إذا متى يمسح على خمار المرأة؟ إذا كان يشق نزعه، إذا كان يشق نزعه. والعمامة على ثلاثة أنواع: عمامة ذات ذؤابة، عمامة ذات ذؤابة وهي العمامة اللي لها طرف من الخلف، هاي يسمونها ذات ذؤابة، وعمامة محنكة. ايش معنى محنكة؟ يعني مدارة تحت الحنك. وعمامة صماء، عمامة صماء يعني فقط توضع على الرأس. العمامة ذات الذؤابة والمحنكة لا إشكال في المسح عليها، وإنما الخلاف في المسح على العمامة الصماء، والراجح أنه يمسح عليها، وهذا ما مال إليه ابن سعدي، وإن كان لم ينص عليها لكنه نص على العمامة مجملة مطلقة، فيشمل جميع أنواع العمامة. ثم قال وما يلبس الرجل من خف ونحوه، وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة. عندنا الخف، وعندنا الشراب، عندنا الجرموق، لأن عندنا خفاف طويلة تغطي القدم وشيء من الساق، وعندنا جرموق يغطي القدم، وعندنا الشراب يغطي القدم وشيء من الساق، فهذه للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. طبعا اشترط العلماء شروطا للمسح على الخفين، قالوا لا بد أن يدخلهما على طهارة، ومستند ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد من طهارة الخف، ولهذا قال بعض أهل العلم لو غسل قدما وأدخلها الخف قبل أن يغسل القدم الأخرى فلا يجزئه ذلك، لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. ومن أهل العلم من قال يجزئ ذلك، ومنهم من توقف. الشرط الثاني أن يكون ساترا للمفروض، بمعنى أن يغطي القدم إلى الكعبين، ساتر المفروض. أما لو لبس خفا لا يستر المفروض فلا يمسح عليه. الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة اللي هي يوم وليلة، للمقيم ثلاثة أيام، للمسافر. الرابع أن يكون الخف مباحا، أن يكون الخف مباحا. وهذه المسألة أو هذا الشرط متكلم فيه، يعني من هناك من ينازع فيه، مثل الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والماء المغصوب والخف المغصوب، يقولون تصح الصلاة ولكن يأثم. الشرط الخامس أن يكون الخف طاهرا، يعني مو نجس. الشرط السادس عند الحنابلة أن يمكن متابعة المشي فيه. متابعة المشي فيه، شلون متابعة المشي فيه؟ يعني أنه يستطيع يمشي فيه، أما إذا كان مشى يسقط فلا. ولهذا يعبر بعضهم أن يثبت بنفسه وأن لا يثبت بشده، ولكن هذا غير مسلم. طيب، بناء على هذا ما هي الأمور التي تخالف فيها الجبيرة المسح الخفين؟ لاحظتم الآن شروط اللي وضعها بعض أهل العلم، ومنها شروط متفق عليها ومنها شروط محل خلاف. هل هذه الشروط كلها تنطبق على الجبيرة؟ نقول لا. أولا تخالف الجبيرة المسح الخفين أنها لا يلزم وضعها على طهارة. حنا قلنا في القدمين لابد من طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين القدمين. فالجبيرة لا يلزم أن توضع على طهارة، لأن أحيانا يحتاج لها الإنسان وغير متطهر، صب بجرح يحتاج إلى الجبيرة. ثانيا الجبيرة غير مؤقتة، ما لها وقت معين، بل يضعها حتى يعني يبرأ. الثالث الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة. هل يلزمك المسح على الخفين ولا لو رغبت خلعت الخفين؟ ها، ما هي رخصة، لكن الجبيرة عزيمة. إذا كنت تتضرر من نزع الجبيرة يحرم عليك نزعه، لا ضرر ولا ضرار. الجبيرة يمسح عليها كلها، والخف يمسح على ظاهره فقط. جبيرة يمسح عليه كله. وهنا يخطئ بعض الناس اللي عليهم جبيرة، تجده يمسح عليها من فوق فقط. لا، الجبيرة إذا كان الآن على يدك جبيرة هكذا يلزمك أن تمسح عليها كذا مع جميع الجهات، مع جميع الجهات. أيضا الجبيرة بالنسبة لي للخف لا يلزم أن تكون يعني ساترة للمكان، لا يلزم أن تكون ساترة للمكان. مش معنى ساترة يعني لو تعدت موضع الحاجة فيمسح عليه. يعني بعض العلماء يقول لا، لا تتعدى موضع الحاجة، إن تعدت موضع الحاجة فلا بد أن يتيمم. نقول لا، أصلا هي أحيانا يحتاج المسلم لربطها أن يتعدى. لنفرض أن الجرح الآن في الإصبع هذا في الوسطى، قد يحتاج أنه يربط معه يعني في الكف. فبعض العلماء يقول لا، إن تعدى الإصبع فهنا لا بد أن يتيمم. نقول لا، لا يلزم. أيضا الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، وأما الخف فالمسح في الطهارة الصغرى، ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولكن من بول أو غائط أو نوم. طيب، أيضا يعني لا يشترط للجبيرة سترها لمحل الفرض. يعبر بعض الفقهاء يقول لا يشترط سترها لمحل الفرض، يعني نفرض أنها في اليد لا يشترط أن تستر اليد كلها، لا، توضع على محل الجرح بعكس الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق ولا صغير ولا كبير. طبعا الحنابلة يرون أن الخف المخرق لا يمسح عليه. طيب، ما حدود ذلك؟ قالوا أي شق في الخف أو الشراب لا يمسح عليه. والراجح أنه ما دام يسمى خفا فإنه يمسح عليه. كيف وخفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخفاكم، بل إن بعضهم يربط الحمد لله أهديكم الله يصلح بالكم، بل إن بعضهم يربط الخرق على قدمه، يلف الخرق على قدمه من شدة الحاجة. فنقول لا يلزم أن يسلم الخف من الخروق والفتوق فيمسح عليه ولو كان فيه خروق أو فتوق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليه من دون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا شدة الحاجة إليه. وفعلا الصحابة محتاجون إلى ذلك، لأن يعني خفافهم فيها فتوق وخروق، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم لا تخلو من فتق أو شق، ولذلك عفى الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة. طبعا الفقهاء يقولون ويمسح عليها كلها العمامة إلا ما جرت العادة بكشفه. وشو اللي جرت العادة بكشفه؟ ها، الناصية. طبعا العمامة ما توضع من هنا، أحيانا يكون في شيء يعني ظاهر، أحيانا يكون في شيء ظاهر. قال فدل على أن العادة لها حكم واعتبار بهذا الوضع، يعني عادة الناس، عوائد الناس وأعرافهم. ولهذا من القواعد العامة الكلية المقررة العادة محكمة، العادة محكمة، وكل شيء لم يحد في الشرع، ها يعني ما حده النص، ما جاء النص، فنرده إلى العرف، نرده إلى العرف. قد يقول بعضكم طيب الأعراف تختلف، العرف هنا يختلف عن العرف في بلد آخر، نقول لكل بلد عرفه. ولهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، محمد بن إدريس المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 عليه رحمة الله، وهو شيخ الإمام أحمد، الإمام الشافعي له رأي قديم وجديد، وقد قيل في رأيه الجديد حينما انتقل إلى مصر قيل إنها مسائل مبنية على العرف، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولهذا قد تختلف الفتوى من مكان إلى مكان، لكن ليست في المسائل المنصوصة، مسائل المنصوصة هذه لا تختلف، لكن المسائل اللي ما فيها نص ومبنية على عرف الناس هذه قد تختلف فيها الفتوى. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا يجب، وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه، بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار، لأنه لما انتقل الحكم إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. لا شك أن المسح أيسر وأخف وأسهل من الغسل، ولهذا في ترخيص وتيسير في الممسوحات، فلا يلزم استيعاب كله. وأهل السنة والجماعة عندهم يمسح ظاهر الخف، وتخالف بعض الطوائف المبتدعة في مسح القدم، لا يرون غسل القدم بل يرون مسح ظاهرها ولا يرون المسح على الخفين، ولا يرون المسح على الخفين. ولهذا ذكر العلماء باب المسح على الخفين في كتب العقائد ليردوا به على المبتدع، فيقولون ولم يخالف في المسح على الخفين إلا الروافض وغيره. فالمهم أن المسح على الخفين ثابت بالنص، يقول الإمام أحمد ليس في نفسي منه شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى. طبعا مسح الخفين خاص بالطهارة الصغرى، أما الكبرى فلا، ليس فيها مسح الخفين، قلنا ما فيها مسح أبدا إلا على الحوائل للضرورة، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. والحديث ثابت في الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها بلياليها. والانتهاء الابتداء من الحدث على المشهور المذهب، لأنه السبب الموجب على الصحيح الابتداء من أول المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح، ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية. هل المدة في المسح تبدأ من الحدث؟ أولا عندنا الزمن التوقيت يوم وليلة، يعني 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. هل نحسب هذه المدة من الحدث أو من بدء المسح؟ ابن سعدي أشار إلى أن المذهب يرون أنه منين؟ من الحدث، وقال الراجح أنه من المسح. طيب نرجع للنص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم ويمسح المسافر، علق الحكم بالمسح، هذه واحد. طيب ما هي الثمرة في الخلاف بين هذين الرأيين؟ هل هناك ثمرة؟ نقول نعم، نعم يتبين هذا في المدة. إذا قلنا من ابتداء المسح فهنا من الحدث إلى المسح على قول من يقولون أنه يبدأ من المسح يمسح ولا لا يمسح، وعلى قول من يقول أن من الحدث ينتهي. مثال ذلك: لو أن شخصا توضأ لصلاة الظهر ثم أحدث في الساعة 1، طبعا لما توضأ لصلاة الظهر لبس الخفين، أحدث في الساعة 1 ولم يمسح إلا لصلاة العصر 4، الساعة 4، الذين يقولون من الحدث إذا جاء من الغد الساعة 1 يخلع، والذين يقولون من المسح له أن يمسح إلى العصر، يعني لو حضرت صلاة جنازة، لو أراد أن يطوف 1، 2، 3 فلا إشكال، لو أراد أن يصلي فلا إشكال، لو أذن يعني 4 العشر وأراد أن يصلي العصر فلا إشكال. واضح؟ فالثمرة، ثمرة الخلاف هي المدة بين الحدث وبين المسح. وبعضهم يقول من حدث بعد بعد مسح اشترطون، ولهذا بعضهم لا يرى المسح لتجديد الوضوء، لا يرى المسح، يعني لا يرى المسح لتجديد الوضوء، لا ما يعتبره، لابد أن يسبقه حدث. ولكن على كل حال نحن نقول إن الراجح ما رجحه ابن سعدي وهو أن المدة تبدأ من المسح وليس من الحدث. ثم قال: وهذا النوع الأخير هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب، أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ قال: وهذا هو الصحيح اللي ذكرناها قبل قليل. يعني ابن سعدي يرجح أن الطهارة لا تزول بخلع الممسوح، بخلع الممسوح، بل تبقى. قال: ولا فرق بين زوال الخف وزوال شعر الرأس، ورجحنا أن هناك فرقا. وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح، يعني تنتهي مدة المسح فقط، وهو الصحيح. أيضا بن سعدي يرجح أنه إذا انتهت المدة، مثال ذلك، مثالنا اللي قلنا أن أحدث ساعة واحدة ومسح ساعة أربع، ابن سعدي يقول لو جت الساعة أربع من بكرة وهو ما زال على طهارة من مسح الظهر، فأصبح على طهارة العصر والمغرب والعشاء، يقول رحمه الله له أن يصلي. هو الآن لا يمسح مسحا جديدا، لكنه يستبقي الطهارة، طهارة باقية. وهذا أحد القولين في المسألة، والراجح أنها أيضا تنتهي، لأن الحكم محدد يوم وليلة، ولأنه جاء عن بعضهم اخلع في الساعة التي تمسح فيها 24 ساعة. ولا شك أن هذا أحوط، وإن كان ابن سعدي رحمه الله يرجح بقاءها، وهو رأي شيخنا رحمه الله أن الطهارة تبقى. ثم قال: وهذا القول هو الصحيح في المسألتين، اللي هي وش المسألتين؟ خلع، بقاء الطهارة مع خلع الممسوح عليه، وبقاء الطهارة مع انتهاء مدة المسح. مسألتين اللي هي خلع، بقاء الطهارة مع خلع الممسوح عليه، وبقاء الطهارة مع انتهاء مدة المسح. هذا هو أحد القولين في المذهب، اختاره جماعة من الأصحاب، والراجح في هاتين المسألتين خلاف ما ذهب إليه ابن سعدي رحمه الله أن الطهارة تنتهي، ولا شك أن ذلك أحوط. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية، هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا، فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه، ويكفي ظاهر الشعر الكثيف، ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس.
قال المؤلف رحمه الله: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ يعني الإنسان عليه شعر في جسمه، في لحيته مثلا، فهل يلزمه أن يوصل الماء إلى باطن الشعر أو لا؟ أجاب المؤلف قال: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وهذا لا إشكال فيه، لأن قلنا طهارة التيمم ثابتة في الأصغر والأكبر، وليس فيها يعني زيادة. ويمسح ظاهر يعني الشعر حتى في طهارة التيمم ما يلزم يعني التخليل، لا يلزم التخليل للحية. قال: وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهر، خفيفا كان أو كثيفا. الحدث الأكبر طبعا اللي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس لا بد من تعميم البدن، لكن هل يلزم نقض شعر المرأة عند الغسل من الجنابة؟ هل يلزم؟ لنفرض أن الضفائر جدايل، هل يلزم نقضه؟ نقول لا، لا يلزم. ولهذا إذا ما نقض هل يصل الماء إلى كل شعرة؟ ما يصل الماء إلى كل شعرة، فنقول لا يلزم، لكنه يفيض الماء عليه، وهكذا على وجهه على لحيته يفيض الماء عليه. فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف، وهو الذي ترى البشرة من ورائه، ويكفي ظاهر الشعر الكثيف. عندنا الآن شعر اللحية إما أن يكون كثيفا أو يكون خفيفا. ما ضابط الخفيف؟ قالوا: ضابط الخفيف الذي ترى البشرة منه، يعني الشعر خفيف جدا. وأما الكثيف الذي لا ترى البشرة، يغطي البشرة، فهنا لابد من إيصال الماء، بمعنى أنه إما أن يفرك الماء أو يخلل اللحية. وتخليل اللحية له كيفيتان: الأولى تخليلها بالأصابع، والثانية إلقامها بالماء. قال: ويكفي ظاهر الشعر الكذيب، يعني إذا كان شعر اللحية كذيب يكفي الظاهر مع تخليل اللحية. ويسن إيصاله إلى باطنه من شعر الوجه دون شعر الرأس. طبعا هذا سنة وليس بواجب. المؤلف رحمه الله يقول: يسن إيصاله إلى باطن شعر اللحية، بمعنى أنه يعني يغمرها بالماء أو يخللها تخليل، وتخليل اللحية سنة. لا، بعكس شعر الرأس، شعر الرأس ما نقول يعني إذا أردت أن تمسح حاول يصل إلى الباطن، لو كان عليه رأس يعني طويل، ومثل المرأة اللي عندها شعر تمسح ظاهر الشعر فقط. نعم.
قال رحمه الله: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث، وقيئه أخف حكما من بوله. وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث، وهو الموافق لحكمة المشقة. ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الصقيل والسكين الجزار ونحوها، ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء، ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيه مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله، وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها، وكل هذا يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما سيأتي.
حسبك. قال المؤلف رحمه الله: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة، وهذا أيضا مما أبدع فيه المؤلف رحمه الله في جمع يعني شتات المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. فقال عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة، وهل يجب للصلاة أم لا. قال: النجاسات ثلاث أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير، لأن بول الغلام الذكر يرش يكفي فيه النضح، وقد ثبت في ذلك الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والحديث في السنن وهو صحيح. فهذا من التخفيف، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. ولاحظ الآن القيدين: لم يأكل الطعام، وأكله الطعام لأن قد يأكل الطعام وهو صغير جدا لكن ما يأكله لشهوة وإنما يعطى إياه، فإذا أكله لشهوة خلاص. وهذا عادة يكون في الغالب بعد السنتين، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صاحت به الحديث. وقيئه أخف حكما من بوله، القيء الراجح أنه ليس نجسا. وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح لأن نجاسته مخففة. وقد وجد يعني جاء ذلك في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وقال: وهو الموافق لحكمة المشقة، لأن هذا يشق على الناس، لسيما المذي إذا كان سيكثر خروجه منه سيشق عليه، أو طولب بالغسل كما تغسل النجاسة. ومثل النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحو فيك في مسحها بالأرض والتراب، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا الإنسان إذا علق بأسفل خفه نجاسة ومشى على الأرض طهرتها. قال: وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الثقيل وسكين الجزار ونحوها، لأن فيها دم، وأحيانا دم يكون من المسفوح المتفق على نجاسته. والمشهور من المذهب لا بد من غسلها، وهذا يقول المؤلف من التخفيف. وأيضا منه النجاسة الخارجة من السبيلين يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، ولا شك الاستجمار تخفيف، ما في غسل، الاستنجاء لا إشكال فيه لكن أيضا يكفي فيها الاستجمار. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ويعفى عن أثر استجمار في محل، يعفى عن أثر استجمار في محل. فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه ذنوبا ما وسجلا ما. فها هنا يشق الأمر في مشقة عظيمة، لكن أصب عليه الماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه، أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء. ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة، قولا واحدا في هذا كل، يعني أي شيء على الأرض إذا أصابته النجاسة يصب عليه الماء. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث. وش ذيل المرأة؟ وش المقصود بذيل المرأة؟ الثوب الذي تجره المرأة. والله المستعان، الآن ثوب طويل ولا قصير؟ الله المستعان، الحين الرجل يطيل ثوبه والمرأة تقصر ثوب. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، وعلى الغانيات جر الذيول، لكن الله المستعان. ومع ذلك نقول لا يصل إلى مسألة الإسراف، يعني في أن يكون ذيل المرأة طويلا كما يفعل في مناسبات الأفراح، يكون وراها 5 أمتار 6، هذا إسراف ولا يجوز. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، اللي هو ذيل المرأة، يطهره ما بعده. والمذهب لا بد من غسله، وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول الأصحاب رحمه الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت المشقة. يعني المؤلف يقول إذا اشتدت المشقة قد نقول لا يغسل المتنجس، مثل البئر اللي فيها نجاسة ونزح الماء، والآن تبين أن بعض الجوانب كانت النجاسة فيها، يقول ما تغسل جوانبها، لأن هذا فيه مشقة على الناس. قال: وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، يعني حفرة فيها ماء وطهر، هذا لا يلزم غسلها. وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف، لأن هذه كلها أمور فيها مشقة عظيمة على الإنسان. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. بعض الموسوسين الآن يعني يقول: لا أنا العين فيها يعني جنابة، لا بد أن أفركها، فيضر نفسه ويؤذي نفسه. وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة اللي هي رفع المشقة عن الناس. وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما سيأتي. يعني المؤلف يقول هذا يختلف عن مسألة وجود النجاسة ونعجز عن إزالتها فنضطر نصلي لئلا يخرج الوقت، يقول هذه مسألة مختلفة، هذه مسألة يعني فقد شرط فيها، فقد شرط. ونحن نقول إن جميع الشروط والأركان والواجبات تسقط مع العجز، تسقط مع العجز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب. وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. والنوع الثالث: ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا، وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص، حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات 7 سوى نجاسة الكلب. وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنه من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها، ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب. وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف والقياس، لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع، وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك والحكم مختلف. فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين: أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذا الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط. وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا. والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودهما حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الثقيل من النجاسات. السابق تكلم عن الخفيف، قال وأما الثقيل، لأنه قسم النجاسة إلى خفيف وثقيل ومتوسط. وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب. والكلب جاء النص على نجاسته في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن، ورد إحداهن وورد أولاهن وورد أخراهن بالتراب. فاختلف أهل العلم أي الغسلات يكون معها التراب ورد وعفره الثامنة بالتراب. فقيل الأولى، هذا رأي شيخنا رحمه الله، وقيل الأخيرة، وهذا قول قوي جدا لأنه يجمع بين إحداهن تشمل الأخيرة وبين أخراهن وبين الثامنة، لأن الثامنة يعني سيغسل بعدها لكن غسل التنظيف. وعلى كل حال لا بد من التراب، وقد أثبت الآن الطب الحديث أن في لعاب الكلب شيئا لا يزيله إلا التراب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض يعني من أعمى الله بصائرهم يعتبرون مثل هذا وحديث الذباب وغيره يعتبرون هذا تخلف ورجعية، ولكن نحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من ربه، ونشهد أنه صدق وبلغ وأدى ما أوجب الله عليه عليه الصلاة والسلام. هل يلحق الخنزير بالكلب؟ قولان لأهل العلم. الجمهور يرون أنه يلحق، قالوا من باب أولى، لأن نجاسة الخنزير أشد، والقول الثاني أنه لا يلحق، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الخنزير وموجود في وقته وهو لا ينطق عن الهوى، لم يقل الخنزير، لم يشر إليه، فقالوا الحكم خاص بالكلب، الحكم خاص بالكلب، وهذا لا شك أنه أقوى. قال فإنه لا بد فيها اللي هي يعني جسد الكلب من 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب. وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. والنوع الثالث ما سوى ذلك من نجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحد. هذا النوع المتوسط، هذا النوع المتوسط، هذا النوع المتوسط، سواء كانت على الثياب أو على الأواني أو على البدن، المهم تزول عين النجاسة. ومن قال من أهل العلم إنها تغسل 3 فقوله غير مسلم. وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ صحيح النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر نصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة. وقد قلنا ليلة البارحة من القواعد اللي انتهينا إليها أن النجاسة تزول بأي مزيل، حتى لو زالت بنفسها كفى ذلك. قال وأزالها حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة، فلو أزالها بالماء أو بالمسح أو بالاستجمار أو بغير ذلك فيكفي ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات 7 سوى نجاسة الكلب. وما ورد اغسل النجاسة 3 أو الأنجاس 3 لم يثبت، وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، باب إزالة يعني الآن نجاسة محسوسة، فإذا زالت كيف تطالب بأكثر من ذلك؟ ولذلك قال الفقهاء إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. ولهذا لو أزيلت من غير نية يكفي ولا لا؟ من غير نية يكفي، هم يكفي، أو زالت بنفسها يكفي. ثم قال: ولهذا لم يشترط فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو غسلها يعني كافر أو جاهل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، يعني لا يلزم لها نية، ليست عبادة وإنما هي من باب التروك. قال: بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، إذا أراد أن يطهر لا بد من النية، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة، هذه طهارة الحدث سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى، لا بد من النية، لا بد من الترتيب بين الأعضاء، لا بد من الكيفية، يعني لا بد من الموالاة، كل هذا مما يشترط في العبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء، العدد والتثليث في الوضوء. شو المقصود بالعدد؟ شو المقصود؟ ها؟ هذا التثليث، لكن العدد وش المقصود؟ ها؟ لا 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 لا، هذا في الوضوء، في الوضوء. ارفع صوتك، حنا في الوضوء ما بعد جينا الصلاة. أحسنت أحسنت، صح. العدد يعني أنه يجوز مرة ويجوز مرتين وثلاثا، العدد والتثليث. وأيضا قال: في الوضوء. أما في الغسل ها فلا، وإن كان المذهب يرون ذلك، لكن على الصحيح قال المؤلف: لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس في الغسل فقط، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسد. إذن يخالف الوضوء الغسل ها بما يأتي: واحد ها لو التثليث، لا يشرع التثليث في الغسل ويشرع في الوضوء. ثانيا، ارفع صوتك، أيوة، هنا في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة وفي الغسل ثلاث مرات، حفن على رأسي ثلاث حفنات. طيب ثالثا، ها ذكرناه قبل قليل، ارفع صوتك، الترتيب، هل يلزم في الغسل؟ لو انغمس في البركة ما يكفي؟ أيه. وأما في الوضوء فلا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب، على نجاسة الكلب. طيب، ولكنه قول ضعيف، يعني يقصد وش اللي غسل سبع مرات؟ الخنزير. نعم، يقصد المؤلف الخنزير قياس على الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه مساواة الأصل للفرع، وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط صحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. المؤلف رحمه الله يقول إن جميع النجاسة على البدن والثوب والبقعة تكفي إزالتها، ويقول إذا من قال بأنها تغسل سبعا فقوله ضعيف جدا. وهكذا أيضا على الصحيح من قاس الخنزير على الكلب فالقياس في غير محله. لماذا؟ لأن الشارع نص على الكلب، وكان الخنزير موجودا في ذلك الوقت، وما دام أشد وأكثر نجاسة كما تقولون فالأمر يقتضي أن ينص عليه، فما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه دل على أن الحكم خاص بالكلب. ولكن من أضعف القياس يقول المؤلف أن تقاس سائر النجاسات على البدن والبقعة والثوب، أن تقاس على الكلب بأن يقال إنها تغسل سبعا، وهذا قول ضعيف، يقول في غاية الضعف، في غاية الضعف. ثم قال المؤلف وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين، أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها، يعني اضطر إلى بقاء النجاسة من عجز عن الماء الذي يزيله غيره، عليه نجاسة لكن ما عنده ماء، هل يتيمم؟ هل التيمم ينفع في النجاسة؟ ما ينفع، هذا مضطر، هذا عاجز، ولهذا نقول هذا شرط فقده، شرط عجز عنه، وأي شرط عجز عنه فإنه يعفى عنه، أو كان تضره إزالتها، يعني النجاسة في مكان لو أزالها ضرت، لو كان الإنسان يعني مربوط على يده نجاسة فلو أزالها تضرر. وبعضهم يمثل بعظم حمار جبر عليه، ما منكسر جبر عليه، فيقول لو أزيلت تضرر الشخص، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، يعني ما عنده إلا ثوب نجس، هل نقول صلي عريانا ولا صلي بهذا الثوب النجس لأنك مضطر؟ أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، هل نقول انتظر لا تصلي حتى تخرج منها، ولا صلي حسب حالك يصلي؟ فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه نصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى على بدن نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم الحدث. يعني المخالفة الآن المذهب يوجب التيمم زيادة، وإلا هم يقولون ما دام عاجز ما في وسيلة أصلا، ولكن الراجح أنه لا يتيمم، هو عاجز عن شرط فهو معذور في ذلك. قال وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لها قولا واحدا، لأنه لا ينفع هنا التيمم. والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط، يعني للحدث الأصغر والحدث الأكبر، وأما النجاسة فلا علاقة لها بالتيمم. وأما إذا صلى في ثوب النجس فعليه العادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصل، يعني معذور، هو معذور، ونحن قررنا سابقا أنه إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا خل بما يقدر عليه من واجباته، ولهذا قلنا لا يكلف الله جل وعلا في عبادة مرتين. في مسألة الصلاة في بعدد ثياب النجسة وزيادة الصلاة ما لها أصلها، وهكذا هنا الآن صلى في ثوب النجس هو معذور، إن علم أثناء الصلاة يزيله، إن ما استطاع يزيله يقطع الصلاة، أما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. الأمر الثاني هو قال سابقا أمران. الأمر الأول قال أحدهما إذا اضطر، قال كل وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين، إذا اضطر الإنسان للنجاسة هذا واحد لبقائه فهنا معذور فيها، الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهم، ولهذا قال المؤلف قال الفقهاء ويعفى عن يسير الدم والقيح والصديد وألحق فيه المذي أيضا، فإذا صلى مع وجودها يعني وجود اليسير من الدم والقيح والصديد على القول ها بنجاسة، ولا القول الثاني أنه مو بنجس، لكن الحنابلة يرون أن سائر ما يخرج من الجسد من الدم والقيح والصديد نجس، ولهذا عدوه من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد. والقول الثاني لرجح بن سعدي وغيره أنه ليس بنجس، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها يعني أنها معفو عنها، ولهذا الفقهاء قالوا ويعفى عن يسير النجاسة، فهذا شيء مخفف فيه. إذن المؤلف يقول إما أن يستطيع المسلم إزالة النجاسة فهنا يجب، فإن عجز عن إزالتها فهنا لا إشكال، أو أيضا تكون نجاسة معفوا عنها فيصلي وهي موجودة على بدنه أو ثوبه ويعذر بذلك وتصح صلاته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم لو كانت الجبيرة في موضع الخف وساترة لمحل الفرض فهل يلزم مسحها كلها أم على ظاهرها فقط؟
لو كانت الجبيرة
في موضع الخف وساترة لمحل الفرض فهل يلزم؟
السؤال يقول لو كانت الجبيرة في محل الخف، يعني هو الآن ما لبس خف. الجبيرة الآن على محل الخف، يعني بمعنى الجبيرة الآن مغطية القدم كله، واضح السؤال؟ لأن هذا مهم جدا، الجبيرة مغطية القدم كله، القدم الثاني مكشوفة، القدم الثاني سيغسلها، فهل هنا إذا أراد أن يمسح الجبيرة يمسح عليها كما يمسح على الخفين وإلا يمسح على جميع الجبيرة؟ نقول لا، يمسح على جميعها، وهذا يختلف عن المسح على الخفين، بل يمسح عليها جميعها من فوق وتحت، لأن هذا ليس مسحا على الخفين. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما الدليل على المسح للجبيرة؟
الدليل على المسح على الجبيرة حنا قلنا وضعها عزيمة، وضعها عزيمة، والأدلة العامة تقضي بأن الإنسان لا يضر نفسه، لا يوقع نفسه بالضرر، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، فلا يجوز للإنسان أن يخلع الجبيرة وهو يتضرر بذلك، بل يمسح عليه، والأمر يعني فيه تيسير وتخفيف من الشارع، وإذا كان الإنسان يجوز له أن يمسح على الخفين وهذا رخصة ولله الحمد والمنة، من باب أولى المسح على الجبيرة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل متابعة المؤذن عبر الإذاعة مباشر معتبر؟
الأذان إذا كنت لا تسمع الأذان المباشر، إن كنت تسمع المباشر الأذان فأنت تتابع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا ها كما يقول مثل ما يقول. ولكن لو كان ينقل عبر الأجهزة، عبر الإذاعة، عبر التلفاز، فنقول إن كان مباشرا فتتابع، وإن لم يكن مباشرا تسجيل فلا تتابع. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ذكرتم الشروط الستة للخفين، للمسح الخفين عند الحنابلة، يأمل إعادتها.
قلنا الشرط الأول أن يدخلهما طاهرتين، يعني القدمين، أن يدخل القدمين طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المعتبرة، يوم وليلة المقيم، ثلاثة أيام للمسافر. الشرط الرابع أن يكون المسح في الطهارة الصغرى فقط، ولكن من بول أو نوم أو غائط. الشرط الخامس أن يثبت الخف بنفسه. الشرط السادس أن يمكن متابعة المشي فيه، وزاد بعضهم ألا يكون مخرقا، ولكن قد يعود هذا لكونه ساتر لمحل الفرض. نعم.
قل أحسن الله إليكم، بالنسبة للمذي هل يكفي النضح للذكر أم عليه وعلى الثياب؟
لا، هو ينضح الذكر، يرش الذكر، يغسل الذكر، وجاء الأمر بغسل الخصيتين، وينضح ما أصاب من الثوب. إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن ينضح، لكن الذكر والخصيتين جاء الأمر بغسلها في حديث المقداد حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم قولا يتعلق بابتداء مدة المسح، وهو ابتداء المدة من الحدث بعد المسح، نتمنى توضيح ذلك ومن قال به.
الذين قالوا به الحنابلة، وهو الرواية المشهورة، أن مدة المسح الخفين تبدأ من الحدث، من حدث بعد لبس. والقول الثاني أن المدة تحسب من المسح، من أول مسح. ولهذا يشيع عند العوام أنها خمس فروض. هذا غلط، يشيع عند العوام أنها خمس فروض أو خمس مسحات، هذا غلط. هي في الواقع خمسة فروض من حيث الوقت، بمعنى أنك إذا مسحت لصلاة الظهر لا تمسح لصلاة الظهر غدا، يعني 24 ساعة. لكن بعض العوام يقول لا، ثلاث مسحات. فإذا مسح الظهر صلى به العصر والمغرب والعشاء، اعتبر هذه مسحة واحدة. فإذا مسح الفجر اعتبرها مسحتين، مسح الظهر ثلاث، استمر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول بمسح الفجر أربع وبمسح الظهر خمس، فيكون يومين أو ثلاثة. لا، هذا غلط، هذا فهم للعوام. ومن ألطف ما مر علي أن شخصا كبير السن عمره فوق 70 رحمه الله، لما حضر درسا من الدروس قال والله يا ولدي أنا الآن عمري كذا وأعمل بهذا، يعني أعد خمس مسحات، حين قد يومين لابسين الشراب وأنا في البلد. فقيل له استغفر ويعني امسح يوم وليلة فقط، بمعنى الوقت اللي تمسح عليه أول وقت إذا جاء من بكرة تخلعه 100%. فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وهذا هو الراجح، أن المدة تبدأ من المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق المسح الحكم به: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل المكان الذي يبقى فيه الكلب أو ينام فيه يكون نجس؟ وهل إذا لمس الكلب الثوب يغير أو يغسل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ها قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن في التراب. أما كونه إذا لمس الإنسان أو لمسه الإنسان أو جلس في مكان أو نام في مكان، كل هذا لا يجعله ينجس. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما حكم فاقد الطهورين الماء والتراب؟
ها؟
يسأل عن فقدان الطهورين الماء والتراب.
فاقد
الماء والتراب،
إذا فقد الإنسان الطهورين أو عجز عنهما يصلي حسب حاله. لو كان الإنسان في المستشفى وليس عنده ماء وليس عنده تراب ومثبت على السرير وما عنده أحد، نقول لا يخرج الوقت. إذا جاء وقت صلاة المجموعة وجاء بيخرج آخر وقت الثاني، صلي حسب حالك. ولو كانت النجاسة على ثوبك أو بدنك، ولو لم تتوضأ ولو لم تتيمم، ولا تجعل الوقت يخرج. الصلاة لا تنفع بعد وقتها، لا تنفع. من صلاها بعد الوقت من غير عذر كمن صلاها قبل الوقت. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف أفرق بين المذي والمني والودي؟
اللي يخرج من الإنسان عادة 4 أشياء أو 5: يخرج الدم، وهذا حكمه معروف طبعا، إذا خرج من السبيل نجس ويتوضأ منه إلا إن كان دم حيض للمرأة فيوجب الغسل، ويخرج البول وهذا نجس ويلزم الوضوء منه، ويخرج المني وهو قطع غليظة، مني المرأة يميل للصفرة ومني الرجل يميل للبياض، قطع في نهاية الشهوة. والمذي ماء أبيض لزج يخرج في مقدمات الشهوة، المني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس ويوجب الوضوء لكن يعفى عن يسيره، والودي يخرج عادة عقيب البول وهو نوع مرض ويشبه المني تماما وهو أيضا نجس، يعني يخرج من مخرج البول ويوجب الوضوء. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل تنقض المرأة شعرها في الغسل في الجنابة والحيض؟
لا يلزم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: من راجح في الصبي الذي يأكل لشهوة في وقت مبكر من عمره كأن يكون في السنة الأولى؟
إذا أكل الطعام عن شهوة خلاص يختلف، يغسل من بوله. إذا أكل الطعام من شهوة فيغسل من بوله. نعم.
قل أحسن الله إليكم، لدي أكثر من زوجة، هل العدل في المبيت يكون بالليل فقط أو النهار؟ وهل يجوز لي جماع إحداهن بالنهار دون غيرها؟ وهل يجوز لي أن أقسم لإحداهن النهار والأخرى بالليل؟
أنت بهذا تحطب على نفسك وتفتح على نفسك بابا مغلقا. القسم يجب في 3 أشياء، العدل يجب في 3 أشياء: في المبيت والنفقة والسكن. هذه لا مجال فيها لا يجوز لك أن تسكن إحداهن بقصر والأخرى بشقة صغيرة، اللهم إلا إذا كانت هذه أم أولاد كثيرين وتلك ما معها أحد أو معها صبي أو صبيين، وإلا في الأصل العدل، الأصل العدل. وما يجوز لك أن تجعل هذه تبقى عند أهلها، فإذا احتجتها ذهبت وأخذتها وتلك تسكنها، ولا يجوز لك أيضا أن تنفق على إحداهن وتترك الأخرى، ولا يجوز لك أيضا المبيت عند إحداهن وتترك الأخرى. أما مسألة القسم فعماده الليل كما يقول الفقهاء، لكن ما تجعل الليل للقسم والنهار كله تروح الواحدة وتترك الثانية، هذا مو بعدل. لكن إذا كنت في النهار مشغول أو في محلك التجاري أو في مكتبتك أو في وظيفتك، الأمر المؤمن تعدل بينه في مسألة يعني مجيئك وأكلك وراحتك ودخولك وخروجك. ولهذا قالوا لا يدخل يعني إلا لحاجة، حاجة إيقاظ الأولاد مثلا أو متابعة مريض أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وجاء في الحديث: من مال مع إحدى نسائه جاء يوم القيامة وشقه مائل، فليحذر المسلم. أخونا هذا يبي النهار على كيفه ويبي يجامع في النهار واحدة يترك الثانية، وهذا لا، هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا، وأنت مأمور، بل إن الله جل وعلا أوجب العدل المستطاع أوجبه. واللي ما يستطيع يعدل لا يتزوج، اللي ما يستطيع يعدل لا يتزوج. وصحيح أن هناك شيء ما يطيق الإنسان، ما يستطيع، اللي هو الميل القلبي وما يتبعه، هذا ما يستطيع الإنسان، هذا ما يملكه. لكن أنت تملك مسألة المبيت والنفقة والسكن وغيره. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لو أن المرأة تستطيع أن تخلع خمارها هل لها أن تمسح؟ وكذلك العمامة إذا كان يستطيع أن يخلعها هل له أن يمسح؟
ما هي مسألة يستطيع، قطعا يستطيع الإنسان أن يخلع، لكن هل يشق النزع ولا لا؟ إذا كان يشق نزع الخمار فهنا لها أن تمسح عليه، أما العمامة ثابت المسح عليه. ولهذا قال الفقهاء إنه إذا لبس القبع، قبع هذا معروف، قبع هذا اللي يكشف الوجه ويكون له يعني من تحت، أي هذا مما يشق نزعه، يقول له أن يمسح عليه، يمسح عليه، يعني إذا جاء لمسح الرأس يمسح عليه في شدة البرد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هناك من يقول لا يجوز قياس الجورب على الخف لأنه يستطيع أن يمشي عليه، هل ورد دليل يخص الجورب؟
على كل حال، من أهل العلم أن اشترط في الخف أن يكون من الجلد كما هو عند المالكية وغيرهم، ولكن الراجح أنه يجوز المسح على الجوارب للشراب، واشتراط أن يكون يتابع المشي فيه غير صحيح، واشتراط أيضا أن يكون صفيقا، الحنابلة أيضا اشترطوا أن يكون صفيق يعني سميك، هذا مرجوح، حتى لو كان الشراب خفيفا فإنه يمسح عليه. وإذا كان الصحابة يمسحون على اللفائف، اللفائف على أقدامهم، فالشراب من بابي أولى. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، ذكرتم في درس البارحة أن الوضوء والتيمم لا يجتمعان لأن فيه حرج، واليوم ذكرتم أن الوضوء والتيمم في الجبيرة، فما الراجح؟
لا، أنت فهمت شيئا، نحن نقول نعم لا يعني يكلف الله جل وعلا بالتيمم والوضوء، لكن لو أن الإنسان ما استطاع يمسح على الجرح أو الجبيرة اللي على يده أو رجله أو في رأسه، هنا لا بد أن يتيمم، يغسل بقي الأعضاء ويتيمم. هنا ما يعتبر جمع، هنا التيمم لماذا؟ للجزء الذي لم يغسل أو يمسح عليه. فهنا لا إشكال في هذا، هذا ليس جمعا بين الوضوء وبين التيمم. التيمم هنا للجزء الذي لم يتوضأ له، ما جاه وضوء ولا جاه مسح، فلا بد من التيمم له. وهذا ما ذكرناه ليلة البارحة وهو ما قررناه اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. عدم مس المصحف في الأحداث الصغرى هل هو محل إجماع أو خلاف؟
لا هو محل خلاف. المصحف يعني لزوم الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف هذا محل خلاف. من أهل العلم من يرى أن له أن يمس المصحف، وهذا مبني على فهمهم للآية وثبوت الحديث، الآية لا يمسه إلا المطهرون. الذين قالوا إنهم الملائكة قالوا إن لا إشكال في مس، وهكذا الحديث لا وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. الذين أثبتوا الحديث صحوا أخذوا به، والذين قالوا أن يعني الحديث غير ثابت أو قالوا المقصود الطهارة الكبرى قالوا أنه يجوز أن يمسه وهو محدث. ولهذا بعض أهل العلم يرجح أن يمس المصحف، شيخنا الشيخ عبد العزيز سلمان عليه رحمة الله يرجح أنه يمس ولو كان محدثا حدث أصغر، ولكن الراجح أنه لا يجوز مسه للمحدث حدثا أكبر أو أصغر. فإذا أراد أن يمسه أو أرادت الحائض أن تمس المصحف عليها أن تلبس قفاز أو تضع حائلا. نعم.
يسأل حفظكم الله عن أكل الحيوانات البرمائية.
الحيوان إما أن يكون بريا أو يكون بحريا أو يكون برمائي، فإن كان بحريا فلا إشكال في حلة، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هذا لا إشكال فيه. واختلفوا فيما يشبه المحرم من الحيوان البري، ما يشبه الحيات وما يشبه الحمير، فمن أهل العلم قال هذا يمنع، والراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله أنه كل حلال لظاهر النص. وأما الحيوان البري فالله جل وعلا فصل لنا المحرم وبينه، وذكر أهل العلم ضوابط المحرم اللي هو يعني كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور وما يستقبح والخبيث من الحيوانات والطيور. وأما البرمائي فهنا اجتمع مبيح وحاضر، والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحاضر. فننظر إلى هذا الحيوان البرمائي، هل هو له ناب؟ هل يشبه المحرم من الحيوان البري أم أنه يشبه الحلال من الحيوان البري؟ فيحكم عليه حسب نوعيته. نعم. لا هو البرماء يجتمع في هذا الأمر، يعني أنت تريد إذا كان غالب الوقت يعيش في البحر، لا هم يقولون ما كان مثواه، يعني هم الآن في الصيد قالوا ما كان مثواه ومأواه ومكانه البر فهو بري، وما كان مثواه ومأواه البحر أو الحضر يكون كذلك. لكن هذا البرمائي يعني اللي يعيش في البر ولا يموت إذا خرج ما يحكم بأنه بحري أبدا ولو كان يعيش في البحر جزء من الوقت. فنحن نقول إن هذا يعني يغلب جانب الحظر، لكن ننظر لأن أصلا الحيوان البري كثير منه حلال ولله الحمد منه، فننظر لشبه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل الإشراف على غسيل الميت يوجب غسل الأعضاء الأربعة؟
الإشراف
على غسيل الميت،
الراجح أنه حتى لو شارك في تغسيل الميت لا يلزمه الوضوء. الراجح أنه حتى لو شارك في تغسيل الميت لا يلزمه غسل ولا وضوء. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.